بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ذي القعدة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كل طلب أو طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف ذل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الجملة في قوله صلوات الله وسلامه عليه: قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المقالة كما قالت الذين طلبوا الشرك صراحة، لأنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما هؤلاء فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وسبق أن بينا أن معنى ذات أنواط شجرة تعلق بها الأسلحة حتى تحصل منها البركة، وكانوا يجلسون عندها تعظيما لها. هذا يعد من العبادة، ففي هذا دليل واضح على أن طلب التبرك بالشجر ومثله الأبنية أو الأضرحة أو الحجارة والبقاع والأماكن، أن طلب البركة من هذه الأشياء يكون شرك، ويكون من الشرك الأكبر، وهذا واضح جدا من هذا النص جلي. وقد مثل يأتي سؤال هنا، يقال: مدام هذا بهذه المثابة، أن الطلب الذي قاله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، أنه كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلماذا لم يترتب على ذلك الحكم عليهم بالشرك؟ نقول: لسببين. الأول ما أشار إليه من أنهم يجهلون هذا، أنه جهل، لأنه قال: ونحن حدثاء عهد بشرك، وهذا دليل على أن غيرهم لا يجهله، وأنه واضح. والجاهل إذا جهل الشيء وفعله عن سبيل الاجتهاد ولم يكن من الأمور الكبيرة العظيمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نصا وبيانا وإضاحة كعبادة الله جل وعلا، وكون الدين لا يكون إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان متقرر عندهم، ولهذا قالوا له اجعل لنا، إن هذا أمر واضح ما يخفى. إذا كان خافيا مثل هذا فإنه يعذرون بذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوه لكانوا بلا إشكال أنهم وقعوا في الشرك، ولكنهم استأذنوا وطلبوا أن يجعل لهم شيئا يفعلونه، فبين لهم أن هذا الطلب لا يجوز فامتنعوا. ولا يمكن أن يقال إنهم طلبوا شيئا يريدونه استحسانا، لأنهم أعظم من أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالفوا الله جل وعلا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمه قلتم والذي نفسي بيده، قلنا إن معنى والذي نفسي بيده هو قسم بالله، لأن النفوس بيد الله جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أن يقبضها قبضها، وإن شاء أن يرسلها أرسلها، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فقط إلى أجل مسمى وإلا سوف يقبضها. النفوس بيد الله، ولهذا يكون الإنسان صحيحا معافى ثم يسقط في لحظة ويموت، الأمر بيد الله، هذا شيء. الشيء الثاني أنه جل وعلا هو الذي يفرق القلوب كيف يشاء، فالأمر إليه جل وعلا، من شاء أن يهديه هدى ومن شاء أن يضله أضله، ولكن الله جل وعلا وله المنة والفضل، جعل للإنسان عقلا واختيارا وجعل له قدرة، ثم كلفه على حسب مقدرته بالأوامر والنواهي، ووكل الأمر إليه وقال له: إن فعلت ما أمرت به جوزيك الجنة والسعادة العاجلة والآجلة، أما إن خالفت ما أمرت به وعاندت وفعلت خلاف الأمر فإنك لن تفوت الله وسوف تجزى الجزاء العذاب. والعاقل يعلم يعرف الذي ينفعه من الذي يضره، وهذا هو مقتضى الجزاء. وإلا لو كانت الأمور أن الإنسان ليس باختياره شيء ما يكون فائدة للجزاء والعقاب، إنما ومع ذلك الله يعلم قبل وجود الخلق أن هذا المخلوق سوف يوجد ويعمل هذه الأعمال التي يعملها باختياره ومقدرته، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه، كل واحد يجد أنه يأتي إلى هذا المكان باختياره، وقد كتب هذا وقدر وسجل سابقا علمه الله وكتب. كذلك يجد أنه يذهب إلى أغراضه التي يطلبها بنفسه مختارا مع أنها مكتوبة ومقدرة، ولا يمكن يقع حدث أو حركة إلا وقد كتب وسجل. فالمقصود إذن يكون الذي كتب وسجل هو علم الله، أنه يعلم أن هذا المخلوق سيوجد ويفعل كذا وكذا باختياره ومقدرته، والله هو الذي خلق له الاختيار والمقدرة،
فيكون فعله مخلوقا لله جل وعلا كما انه هو مخلوق. فليس في هذا متعلق لأهل البدع الذين يزعمون أن مع الله شركاء، يعني يجعلون العباد شركاء لله لأنهم يخلقون أفعالهم كما تقوله القدرية. وكذلك ليس فيه متعلق للجبرية الذين زعموا أن العبد بمنزلة الآلة التي تدار ليس له أي تفرق. وكثيرا ما يسأل الناس يقولون هل العبد مسير أو مخير؟ الجواب على هذا أن هذا سؤال، أن هذا كلام مجمل وبجملته باطل. لا يجوز أن نقول لا مسير ولا مخير. إذا قلت مسير فهو خطأ، وإن قلت مخير على الإطلاق فهو خطأ. بل العبد عبد لله جل وعلا، جعل الله جل وعلا له قدرة وله اختيار وكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع هذا ليس العبد حرا يفعل ما يشاء، ليس الأمر باختياره، بل يقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يقع فعل من العبد إلا بإرادة الله ومشيئته وإن كان بقدرته واختياره. وهذا من تمام قدرة الله جل وعلا أنه جعل هذا العبد يفعل ما كتبه الله جل وعلا عليه باختياره. ولهذا يتبين لدى العاقل أنه يجب أن يفتقر إلى ربه ويخضع له ويذله ويسأله الهداية دائما، يظهر فقره لله وذله وخضوعه، لأنه يعلم أنه لا غنى به عن ربه جل وعلا، وأنه إذا لم يهده ربه جل وعلا فليس له من غيره هادية. ولهذا من فضله وكرمه وجوده فرض علينا أن نعبده بهذا السؤال في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. إذا لم يهدنا ربنا فلا هداية لنا من أنفسنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك أوجب علينا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنه إذا لم تحصل لنا الإعانة منه جل وعلا على عبادته فإنها لا تقع. إن لم تحصل الإعانة من الله على العبادة ما تقع، وهذه لا بد منها. تعبد ربك وتستعين على عبادته به جل وعلا. والخلاصة أن الملك كله لله، والخلق كلهم لله، يتصرف فيهم كيف يشاء. فيجب على العبد أن يعلم هذه الأمور ويعترف لله جل وعلا بها ويعبده على ذوقها، ذالا خاضعا مفتقرا يظهر فقره، ويعلم أنه إذا لم يهده الله جل وعلا فإنه ضال، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته، قال كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخره. فالأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم إن قوله قالت قلتم الذي نفسي كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يقصد بهم في هذا أتباع موسى، وإلا فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومعنى إسرائيل عبد الله. وهكذا كل ما جاء فيه إيل فإنه معبد لله، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهم عبيد الله عبد الله عبد الله كلهم يعني معبدون لله. وإسرائيل هذا هو أبو الأسباط الذين جعلهم الله جل وعلا أنبياء. ثم إن ذريته هم الذين صاروا أتباعا لموسى، وموسى أرسل إليهم وإلى القبط أيضا، ولكن القبط أتباع فرعون وقوم فرعون، وكانوا مستعبدين لبني إسرائيل في مصر. والذي مثل خلهم إلى مصر في ذلك الوقت ما ذكره الله جل وعلا لنا في القرآن، في ذكر أن أخوة يوسف حسدوه على كونه كون أبيه يحبه حبا كثيرا أكثر منه، فتآمروا على أنهم يبعدونه عنه، فحصل ما ذكره الله جل وعلا. ثم ذهب إلى مصر، ثم لما من الله جل وعلا عليه بالملك صار تصرف للأمور، طلب من أخوته أن يأتوا بأهلهم على كما ذكره الله جل وعلا في قصة يوسف، فصاروا في مصر وتكاثروا. ثم جاء فرعون بعد ذلك واستعبد بني إسرائيل، وصار يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم للخدمة. ثم إن قومه شكوا إليه وقالوا بنو إسرائيل يذهبون، ما لدينا من يعمل، قد سخروهم في الأعمال العظيمة التي ألحبوا ظهورهم بالسياط من أجلها، بناء الأهرام وغيرها، القهر والقوة والظلم والجبروت، فهم يريدون أن يبقوا تحت أيديهم مقهورين مذللين. قالوا إذا قتلنا كل مولود لا يبقى عندنا عمال نسخرهم. اتفقوا على أنهم يقتلوا الأولاد سنة ويبقوهم سنة حتى يبقى عندهم من يعمل ومن يستخدموه. والسبب في هذا أنه قيل لفرعون قبحه الله وأخزاه وقد فعل أن ملكك سيكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، فهذا هو السبب في كونه يفعل هذه الأفعال. ومن حكمة الله جل وعلا وتمام مقدرته أن يأتي هذا الرجل من بني إسرائيل ويتربى في بيته، يأكل من طعامه ويكون في بيته، يتربى في بيته الذي كان زوال ملكي عليه، إلى آخر القصة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في هذا. وهذا فيه معتبر، ولكن العجيب الذي ينبغي أن يؤخذ منه عبرة مع الآيات الباهرة التي جاء بها موسى من كونه ما يشك من رآه بأنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا، وقد تيقن فرعون وقومه بهذا كما أخبرنا الله جل وعلا، وكذلك بنو إسرائيل تيقنوا يقينا لأنهم شاهدوا الآيات العظيمة. قل من العبرة التي ينبغي أن نتفقد لها في هذا في هذه القصة، إن الله جل وعلا لما أمر موسى عليه السلام بأن يسري بقومه ليلا من مصر هاربا من فرعون بقوم من بني إسرائيل، فعلم فرعون خروجهم فحشد جنوده وقال لهم هؤلاء شرذمة قليلون سوف نقتله ونقضي عليه، فحشد الجنود وتبعهم فلحقهم أمام البحر، فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفه. عند ذلك قالوا لموسى إن لمدركون، يعني يدركنا فرعون، كيف الطريق؟ ولكن موسى عليه السلام واثق بأمر الله ووعده، ولهذا قال كلا إن معي ربي سيهديني. فأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر فضربه بسوقه بأطاع فانفلق، فكان سبعة طرق، كل طريق مثل السوق العظيم الكبير واقف وعرضه يابسة ليس فيها مدحرة ولا مزلة، كأنها لم يجري عليها ماء. ثم من تمام المنة والحكمة كما يقول المفسرون أن جعل البحر الذي بين كل طريق وآخر لا يستر من يسلكه حتى يروا أصحابه، كل من في طريق يرى أصحابه الذي في الطريق الآخر فيطمئن. ثم مع هذه الآية الباهرة، الآية العظيمة، يسلكون البحر ثم يتبعه فرعون في سلوكه لهذه الطرق، والبحر هذا هو البحر الأحمر. ثم لما خرج بنو إسرائيل من البحر وتكامل خروجهم، وقد تكامل جند فرعون في البحر كلهم دخلوا فيه، أمر الله جل وعلا البحر فالتحم عليهم وأغرقه. ذكر المفسرون أن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، قالوا لم يموت، فألقاه الله جل وعلا ببدنه يرونه ويعرفونه قد مات فشاهدوه، كما قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك. مع هذا كله بعد قليل يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، هذا المقصود، المقصود الذي نعتبر به، يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، فيسألون موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة يعكفون عليها كما عكف أولئك المشركون عليه. هذا شرك ظاهر جلي لا خطأ فيه، بل قد يظهر للإنسان الذي يتأمل أن هذا فيه نوع من العناد والمكابرة، وكثيرا ما حصل العناد منهم المعاندة لنبيهم حتى قالوا لا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لما أمرهم جل وعلا لسان رسوله أن يدخلوا على الجبارين ووعدهم النصر، قالوا هذه المقالة وهذا تحدي مكافرة وعناد وعدم ثقة بوعد الله وإيمان بأمره، فهذا قريب منه. ثم مع هذا كله يقول لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الذين قالوا له هذه المقالة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حلف وأقسم يقسم على مصلح، على ما فيه مصلح، وذلك حتى نتأكد ونعلم مطابقة الأمر وإن كان فيه تفاوت ولكن النتيجة واحدة، وهي أن طلب البركة وكذلك العقوق من شيء مخلوق كالشجرة ونحوها أنه تعبد وتأله لغير الله وهذا شرك، وإن كان الشرك يتفاوت بعضه أعظم بعض، ولكن هذا يدلنا على أن ذلك من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر. فعلى هذا إذا تقدم إنسان يطلب من صاحب قبر، سواء قال إنه نبي أو ولي يطلب منه العون مساعدة المدد، أو جلس عند قبره يتبرك به، أو أخذ من ترابه يتبرك به، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر. إن مات على هذا فهو من المشركين. أما إذا تاب فباب التوبة مفتوح، والتوبة من كل ذنب الله جل وعلا يقبل من عباده، ولكن هذا الذي نريد أن نعتبر به ونأخذ الدرس من هذه الناحية. وهذا هو وجه المشابهة الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، قال: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمد، وإفراد مواضع
قصده بتخليق الشيطان والعمد يعني وضع الخلقان عليها القيود وفرق توضع ويعقدون بها بدل الشجر وغيرها خيوط لأجل هذا الخيط لفلان وهذا الخيط لفلان، وكذلك يضعون عليها فرق ما أشبه ذلك، فرقة فلان وفرقة فلان، حتى تبقى في هذه وقت ثم يأتي ويأخذها وتكون قد اكتسبت البركة. هذا مقصود، وهذا في الواقع هو ثنية جاهلية، وللأسف أنه يوجد في بلاد المسلمين، وممن يصلي ويصوم ويتصدق ويزعم أنه موحد، يوجد ذلك، وهذا خلاف التوحيد، خالف للتوحيد. وما زال العلماء ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها مثل ذات أنواق تماما، وأن الإنسان يجب أن يطهر قلبه وعمله، وكونه يلتفت لذلك إلى غير الله يجب أن يطهره، أن يكون عبدا لله خالصا. ما زال العلماء يعملون هذا وينكرونه بأشد ما يملكون من الإنكار، إن استطاعوا باليد فعلوا من قطع الشجر وهدم الزنا، وإن لم يستطيعوا بينوا بالقول والكتابة.
قال: وإفراد مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاتم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى.
على أسامة كان يعني في القرن السابع أو السادس بينهما، فمع هذا يقول كان موجود في هذه الأشياء، وهذا حتى قبل ذلك الوقت وجد هذا الشيء، وقصده بالعيون المياه التي تنبع وتسمى الآن مياه طبيعية، ولا يزال الناس يشكون بها، وقد يتعلق بها بعض الجهال ويقصدها من أماكن متعددة ويرى أن فيها الشفاء، والواقع أنه لا شفاء فيه، وإنما الشيطان يزين ذلك حتى يتعلق الإنسان بغير الله جل وعلا. وقد يشفى الإنسان من باب القدر وليس من باب أن هذا يؤثر، باب تقدير الله جل وعلا، كما أنه قد مثلا ينال مطلبه عندما يتوجه إلى صاحب قبر يدعوه ويستجد به، قد يحصل له مطلوبه من باب القدر، أن الله قدر هذا، فيكون في هذا ابتلاء له، يبتلى بذلك ويتسلط عليه الشيطان، ثم يرسخ طلب هذا الشيء في قلبه ويصبح ثابت ومتعلقا به اكثر، حتى يكون مثل ما يقع لكثير منهم اذا حصل له ضر او مرض او مثلا اعتداء من احد او ما اشبه ذلك او مصيبة، ذهب يستنجد بهذا المقبور الميت، فان حصل له مقصوده نسب ذلك للميت للسيد الفلاني، وان لم يحصل له مقصوده ماذا يكون؟ اذا لم يحصل له مقصوده يعود على نفسه باللوم، يقول انا اعتقادي بالسيد ليس جيد، لو كان اعتقادي بالسيد جيدا وتاما وجد مقصودي، يعني الى هذا الحد، قل بهم الامر الى هذا الحد. لانه حدثني بعض طلبة العلم في بعض البلاد التي زاره انه لقي من هذا النوع بعض الناس، فصار يجادلهم، يعني من يستغيث بالقبور فيجادلهم انه يقول القبور ما تفيد احد ولا يصلح الانسان يستغيث الا بالله جل وعلا الذي يملك كل شيء. يقول في النهاية قالوا لي لا تجادلون، عندنا الاقتناع التام بما نحن فيه، فنحن لا نصدقك ولا نقبل كلامك، لأننا جربنا هذه الأمور الواقعة. قلت كيف؟ فقال إنه كان وقتا ما ذهبنا إلى بلد ما فلم نجد من يستقبلنا ولا من يؤوينا، وكان الوقت باردا، فاستغثنا بالشيخ عبد القادر الجيلاني وطلبنا منه الغوث، فجاء إلينا بنفسه يحمل معه بطانيات، فوزع علينا كل واحد أعطاه بطانية. يقول فقلت لهم ليس هذا عبد القادر الجيلاني، هذا الشيطان، شيطان ذهب وسرق من بعض الحوانيت هذه البطانيات وجاءكم بها ليفتنكم، هذا هو الواقع، وإلا عبد القادر ميت ما يخرج من قبره ولا يستطيع أن يغيث أحد، وكل ميت هذه صفته، كل ميت مرتهن في قبره وروحه كذلك، ما تأتي ولا تتجسد وتأتي إليكم، ولكن الشيطان هو الذي أضلكم وتصور لكم بهذه الصورة حتى يثبت الشرك في قلوبكم، هذا هو الواقع. المقصود أن الإنسان يفتن في هذه الأشياء، إذا لم يكن عنده يقين بالله وإيمان به وصدق مع الله، وإلا قد يضل. وينبغي للإنسان أن يسأل ربه السلامة دائما والهداية، يفتقر إلى ربه جل وعلا. وقد مثلا إذا كان الإنسان في بيئة من هذا القبيل تربى فيها وعاش فيها قد يقتنع بهذا ويصبح غير قابل لما يقال له.
قال وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، فعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق.
الشجرة ما هي اسمها الشجرة الملعونة، ولكن هو هكذا يقول الشجرة الملعونة لأنها تعبد من دون الله، فهو يقول أنها ملعونة، وإلا الناس ما يسمونها ملعونة بل يسمونها شجرة المبارك، ومع ذلك شجرة يابسة هامدة. وهذه مواضع قد زالت ولكن يعقبها غيرها كثير من هذا النوع، وأكثر القبور التي تعبد كثير منها من هذا القبيل. يأتي إنسان يقول أتاني آت في النوم فأخبرني أن في هذا المكان ولي من الأولياء، وقد يعين قال له الحسين والأكلان وفلان، فيعظم يبنى عليه البناء ويعظم ويتوارث إلى أن يصبح كأنه أمر واقعي. والآن نعرف أن الحسين رضي الله عنه له أماكن متعددة في العراق وفي سوريا وفي مصر، إنسان يكون له قبور متعددة، والغريب أن هذا أيضا لغيره. على كل حال هذه طرق الشيطان يضل الناس بها، يكون بهذا. والعجيب أن هذه مرائي رؤى، وعندهم كتاب الله، وعندهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم أنهم عبيد الله يجب أن تكون عبادتهم لله، مع ذلك يتعلقون بهذه الخرافات وهذه الترهات، ويتركون الأمر الواضح الجلي، مما يدل على ميل النفوس إلى الباطل وحبها إلى التعلق بغير الله جل وعلا. إذا لم تتربى على دين الله وعلى الوحي فإنها قد لا تسمع. هذا كثير في البلاد.
قال: والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارئة الطريق سهل الله قطعها واجتذابها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت.
في القرن السادس، ومن القيم كان في القرن الذي بعده، وتوفي في القرن الثامن، وما زال العلماء قبلهم وبعدهم يذكرون من هذه الأشياء أشياء كثيرة. والإنسان إذا نظر الآن في بلاد المسلمين وللأسف يجد أشياء كثيرة من هذا النوع، كثيرة موجودة من هذا النوع، إما قبر أو ما أشبه القبر تتعلق به، وقد يطاف به ويسأل صاحبه، وقد يسمون هذا توسل، أو يسمونه تشفع، أو يسمونه تبرك، أو يسمونه حبا للصالحين وتعلقا بهم، أو يسمونه بأسماء مختلفة. أما أن يسمى شرك فهم لا يقبلون، يقول هذا ليس شرك، لأنهم يقولون الشرك هو أن تدعو من تعتقد أنه يحيي ويميت أو أنه يتصرف مع الله. وأما نحن فنقر بأن هؤلاء عبيد الله، ولكن الله جل وعلا أكرمهم بأن أعطاهم الشفاعة، إذا شفعوا لأحد قبل فنحن ندعوهم لأجل ذلك. والجواب أن هذا هو قول المشركين بحروفه ونفسه ومعناه، فهم كانوا يقولون الشجر والحجارة مملوكة لله ولا تتصرف مع الله، ولكن نحن قوم لنا ذنوب فندعو الله بواسطة هذه لأنها لا ذنوب لها حتى تشفع لنا، يقربنا إلى الله جل وعلا. هذا هو الشرك بعينه. وما وجد في الدنيا من بني آدم من يقول إن حجرا أو شجرا أو ميتا يحيي ويميت وينزل المطر من السماء ويتصرف مع الله جل وعلا، هذا موجود، لا وجود له، ولا يقوله عاقل. فالشرك هو الشرك، سواء سمي شركا أو سمي تشفعا أو سمي توسلا أو تعلقا بالصالحين أو حبا لهم أو غير ذلك.
قال: ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة تتقرب أو يتقرب بها الناذر إلى المنذور له.
معنى قولهم تقبل النذر يعني أنه إذا نذرت لها حصل المنذور الذي طلبه النذر، هذا معنى قولهم تقبل النذر، يعني أننا إذا سألناها وتقدمنا إليها بما نقدمه لها من ذبح أو مال يكون في الصندوق الذي يعد عنده، أنه يحصل لنا مطلوبنا، فمعنى ذلك أنها تستجيب وأنها تسعدنا بمطلبنا، وهذا الشرك الأكبر بعينه. فالعبادة يجب ان تكون لله جل وعلا ولا يجوز ان تكون لغيره مهما كانت يعني عبادة كبيرة او صغيرة، يجب ان تكون لله وحده، وإلا وقع الإنسان في الشرك والمخالفات.
قال: وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
المقصود بهذا أنه صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد، فمفهوم هذا أنه لو قدر ولا يكون إن شاء الله أنه يعبد قبره أنه يكون وثنا، هذا المقصود. فإذا قبور غيره من باب أولى أن تسمى أوثانا، والواقع أن العبادة ما تقع عليه، وإنما تقع على من زين هذا وأمر به، وإلا فالعابد والمعبود إذا كان قد رضي بهذا كلاهما سواء. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل من عبد من دون الله، هكذا. وإن كان بعض الناس استدرك عليه وقال ينبغي أن يقيد هذا، أن يقال كل من عبد من دون الله وهو راض، لأن كثيرا من الرسل كعيسى عليه السلام، عزير، وكذلك كثير من الأولياء يعبدون من دون الله وليسوا طواغيت. ولكن مقصود القائل بهذا أن ما تقع عليه العبادة في الصورة أن ذلك طاغوت، أنه طاغوت وأنه معبود وأنه وثن. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذكر الشفاعة، الشفاعة الكبرى عندما يقف الناس الوقوف الطويل العظيم ثم يلهمهم الله جل وعلا إذا أراد رحمته بهم، أراد أن يرحمهم ألهمهم بأن يطلبوا الشفاعة، فيطلبون الشفاعة من الرسل وكل واحد يدفعها إلى من بعده من أولو العزم حتى تصل إلى سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه فيشفع. وذكر صفة الشفاعة أنه يذهب إلى مكان معين تحت العرش فيخر ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء الشيء الذي يرضى الله جل وعلا به، ثم بعد ذلك يقول له اشفع. قبل ان يقول له اشفع لا يشفع، لان الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، فيسال ربه ان ياتي ليفصل بين خلقه يحاسبه. هذه هي الشفاعة الكبرى، وهي شاملة للخلق كله لجميع الأمم ليس خاصة بالأمة هذه. ولهذا سمي هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الشفاعة، أنها إرادة رحمة الله المخلوق وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، وإلا فهي لله كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله جميعا، ولكن هذا حقيقتها. والمقصود أنه إذا جاء ربنا جل وعلا ليحاسب عباده هو الذي يتولى المحاسبة، هو جل وعلا الذي يتولى حساب العباد بنفسه تعالى وتقدس، كما ثبت في الصحيحين وفي القرآن في غير ذلك، وفي حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا ان كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: يا عبدي الم تفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا الى اخر. ولكن هذا للمؤمنين الذين يحاسبون هذه المحاسبة ويسألون هذه المساءلة. أن الخلق وعموم الكفار والمشركين فإنه إذا جاء جل وعلا ليصل بينهم يكلمهم جميعا ويقول تعالى وتقدس: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب ايش؟ كلهم يقولون: بلى يا رب العدل. عند ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: سيمثل سيؤتى بكل معبود في الدنيا الى عابده، ومن كان يعبد المسيح وعزير والملائكة يؤتى بشياطين على صور تلك المعبودات شياطينهم، ثم يقال لهم: اتبعوهم، اتبعوهم الى جهنم فيتبعونه. هذا كما قال الله جل وعلا في كتابه: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. العابد والمعبود. اما اذا كان صالحا نبيا فان الله جل وعلا يقول: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لانهم في الواقع ما عبدوهم وانما عبدوا شيطانا زين لهم هذا الشيء، ولهذا يؤتى بذلك الشيطان على صورة ما يتخيله العابد فيقال له: هذا معبود فاتبعه.
قال: وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. رابع متعددة فعوينة بالعوام والطغام. قال: ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوهم عليه وآله وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا.
يفصل في هذا أن كثيرا ممن اشتغل بالكلام وبالعلم والكتابة بل وبتفسير القرآن وبشرح الحديث أنهم أخطأوا في هذا المعنى وظلوا فيه بسبب بعد عهدهم بالنبوة وبسبب كثرة الواقعين في ذلك، لأنهم يعيشون في بيئات بعيدة عن هذا، يعني توارثوا هذا الشيء فصار كأنه أمر مسلم لا خطأ فيه ولا ينكره أحد فقبلوه. وهذا مثل ما يقول كثير من المتكلمين: معنى الإله هو القادر على الاختراع. هذا من أكبر الخطأ، لهذا يقول بعض العلماء: من اعتقد هذا فهو مشرك. الإله ليس معناه القادر على الاختراع، الإله هو معناه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد إلا هو جل وعلا. أما القادر على الاختراع فهو معنى الرب، معنى الرب. وكذلك أكثر بعض المفسرين الذين تفاسيرهم مشهورة من هذا المعنى في تفسيره أكثر من ذلك، حتى إنه لما جاء إلى قصة بني إسرائيل مع موسى حرف الكلام
وقال هذا لا يمكن لا يعقل لا يعقل أن يقع، فجاء بأمور عجيبة. والسبب أنه اعتقد أن قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أن معناه اجعل لنا ربا مثل الله، هذا الذي دعاه إلى التحريف والتأويل، وهذا خطأ، خطأ من الأصل، خطأ في الفهم، خطأ في الشيء الذي بنى عليه. فإذا كان مثل هذا يقع من كبار علماء كبار، يخشى أن يقع ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه بكثير، يخشى. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعتني بهذا الأمر، هذا المقصود، يجب أن يعتني به كثيرا، وأن لا يفرق في ذلك بعدم السؤال وعدم البحث، لأن هذا أمر مهم جدا. الإنسان ليس له إلا عمر واحد، حياة واحدة، إذا ذهبت حياته وهو على غير الهدى من أين له أن يستدرك ذلك؟ ينبغي أن يهتم بنفسه قبل فوت الأوان، هذا المقصود.
قال: وفيها أن الاعتبار بالأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوار، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه. وقف على ذلك. قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني أن ما يفعله اليهود والنصارى سواء كانت من الأمور الدينية أو من الأمور الاعتيادية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم ويقتدي بهم إلا إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا مشروع لنا، فلا ننظر إلى فعله، يعني وافقوا أو لم يوافقوا، لأننا نتبع كتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يأتي فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأنه يكون تشبها به، هذا هو المقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه
هذا في الواقع يحتاج إلى بيان، وقوله فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني هذا ما يتنبه له إلا الذكي، والتنبيه على مسائل القبر موجودة في نصوص كثيرة، وهذا منها. ومقصوده أن مسائل القبر ثلاث، وكل إنسان يقبر فإنه يسأل عنها، وهذه المسائل يسأل عن من يعبد وبأي شيء يعبد، ومن الذي جاءه بما يعبد، يعني يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه لا بد منها كل واحد. وقد جاء التصريح بذلك وإيضاحه بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يفتنكم تفتنون في قبوركم مثل او غريبا من فتنة الدجال. يسأل المرء، يقال له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الموقن المؤمن فإنه يجيب ويقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به واتبعت ما فيه. فيقال له قد علمنا. فأما إذن فانظر إلى مقعدك من الجنة، فيفتح له باب من قبره فينظر إلى مكانه. وهذه من أمور الآخرة التي يجب الإيمان بها ولا نعرف حقيقتها. كما عند ذلك يقول دعاني أذهب، فيقولان لا لم وسوف تذهب. عند ذلك يقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مسكني وأهلي. أما إن كان مرتابا أو شاكا فإنهما يسألان وهم اثنان اللذين السائلان، وقد جاء أن أحدهم اسمه منكر والثاني نكير، وجاء أن منظرهما مخيف وأصواتهما كذلك، وأنهما ينتهران الإنسان انتهارا بقوة، يعني أمر قد يكون فيه ارتباك. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر كيف بك إذا جاءوك بهذه الصفة، فقال يا رسول الله أو أكون بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن سأكفيكهما، يعني سيجيب الجواب الذي يكفي. ولكن هذا يقول المؤمن، ما إذا كان مرتابا أو شاكا فإنه يتلعثم ويقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما يقول سمعت الناس يقولون شيئا، معنى ذلك أنه ما أخذ الأمر عن يقين وعن اقتناع وعن إيمان تام، بل سار خلف الناس. إن هذا كثير من الناس بهذه الصفة، إذا اهتدى الناس اهتدى وإذا ضل الناس ضل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يكن أحدكم أمة يكون مع فلان ولا فلان، إذا قال كذا قال مثله وإذا عمل عمل مثله. يجب أن يكون عن علم قوله وعمله، علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك إذا تلعثم ماذا قال هذا القول؟ يقول يضربان بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه ما عدا الجن والإنس فقط، أما البهائم والشجر والحجر تسمع صوته المزعج. ولهذا جرب الناس هذا الشيء وعرفوه، كثيرا ما يرون البهائم إذا وصلت القبور فرت بحيث لا أحد يمسكها. وذكر العلماء عن طبائع العرب وطرقهم الشيء الذي وصلوا إليه بالتجربة ليس عن علم، تجربة، أن الفرس عندهم إذا احتبس بطنها يذهبون بها إلى المقابر فينطلق بطنها لأنها ترى شيء وتسمع الشيء الذي يزعجها من عذابها على القبور تنزعج. فكذلك البهائم أحيانا ترعى ثم ما ترى إلا إذا هربت هروب عجيب كأنها تضرب بأشد الضرب إذا كانت حول القبور ولا تقف إلا بعيدا من الخوف، هذا لأنها تسمع الشيء المزعج المخيف وقد تشاهد الشيء. وفي الحديث الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. خرج مرة صلوات الله وسلامه عليه على بغلة راكبا بغلة دخل حائطا من حيطان المدينة، وكان فيه قبور، فحاصت البغلة حاصة شديد كادت تسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل من معه من يعرف هذه القبور. المقصود سنتكلم إن شاء الله على معنى قوله هذا فيه مسائل القبور، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي واقد الليثي، قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، قوله في التنبيه على مسائل القبر أن من ربك فواضح، وأما ما دينك فمن، وأما ما نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنوار. المقصود بهذا أن يقول إن الأصول الثلاثة كانت معروفة وواضحة، والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي معرفة الإنسان لربه، ومعرفته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفته لدينه. تقول إن هذا شيء متقرر عندهم وواضح، وإن كان تنبه على ذلك من الوحي، جاء من الوحي، ولكن فيه ما هو واضح وجلي، اتفق الوحي والفطرة والعقل عليه. وهذا معنى قوله أما من ربك فواضح، يعني أن الدلائل على معرفة الله جل وعلا متواترة ومتكاثرة، موجودة في النفوس بالفطر، وموجودة في الآيات، وموجودة في المخلوقات، وكذلك دعت إلى ذلك الشرائع التي جاءت بها الرسل. هذا معنى قوله أما من ربك فواضح، يعني وضوح من ناحية الدلائل الظاهرة البينة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. والمقصود بالفطرة التي ذكرها في هذا الحديث على القول الصواب الصحيح أنه ما خلق عليه الإنسان من حبه للدين وإيثاره له وقبوله له
واستعباده، كما انه فطر على التقام ثدي امه اذا خرج من بطنها، فكذلك فطر على دين الله خلقة خلقها الله جل وعلا عليه خلقها فيه، وانما يغيره المربي الذي يربيه يغير هذه الفطرة، فاذا تركت فانه عارف قابل، وليس معنى ذلك انه يخرج من بطن امه عالما بالاسلام عارفا به، ولكنه مؤثرا له وقابلا له ومستعدا لقبوله، بل يكون استكنانه فيه في قلبه ومحبته مثل استكنان قبوله لثدي امه، مفطور على ذلك هذه الفطرة. ولهذا اذا وقع الانسان في كرب وفي شدة يهرع الى ربه جل وعلا ويسأله ويرفع يديه اليه متضرعا داعيا مستغيثا، فهذا من ناحية الفطرة والناحية النفس. اما من ناحية الايات المشاهدة في المخلوقات فهي كثيرة جدا، في الارض في السماء في النبات في الانفس وفي غير ذلك، وقد نبه الله جل وعلا على شيء من ذلك، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، فالامر في هذا واضح. وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني ايات في الانفس. ولهذا اكثر الله جل وعلا من ذكر تنبيه الناس الى النظر الى خلقه، فلينظر الانسان مما خلق، ففي ايات كثيره، لان هذه من اكبر العبر واكبر الادله على الله جل وعلا، كونه يكون اصله ماء مهين فطرة ماء ثم يخلق منها عظام واعصاب ولحم ويفتح له جوف فيه قلبه وفيه الاشياء التي لا يمكن ان يكون للاب او الام او احد من الخلق في ذلك تصرف، ثم يجعل من هذا ان شاء ذكر وان شاء انثى، يجعل السمع والبصر والعقل في اشياء كثيره يعتبر الانسان في خلقه، فان هذا فيه من الايات الباهره التي تدل على وجود الله، ولهذا نبه عليه جل وعلا. وكذلك المخلوقات في السماء وفي الارض، في اختلاف الليل والنهار، في النجوم في الشمس والقمر والجبال وغير ذلك، ايات كثيره، والسحاب والمطر وغير هذا، اذا نظر الانسان بعقله فقط بعقله فانه يتبين له ذلك. وجاءت الرسل بالوحي مؤيدة لهذا، لهذا لما قال بعض الكفرة في ردهم على رسلهم شيء ردوا فيه، قالت رسلهم لهم أفي الله شك فاطر السماوات، هذا غير أمر مسلم، أمر مسلم. فهذا معنى قوله أما من ربك فواضح، واضح جلي لكل عاقل يبصر ذلك أو يضطر إليه، ولكن الإعراض والتكبر والعادات قد يغفل الإنسان بسببها عن هذا. وقوله أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني معرفة النبي جاءت بالآيات التي جاء بها المعجزات التي دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة. لهذا قال فمن أنبائه فمن أخباره بأنباء الغيب، يعني هذا شيء منها، وإلا فهي كثيرة جدا. منها ما هو متصف به هو صلوات الله وسلامه عليه بنفسه من الصدق والأمان ومراقبة الله جل وعلا، وكذلك تحدي كونه يأتي إلى قوم كفار فيخالفهم في دينهم ويخبرهم بأنه منابذ لهم ومعاد لهم على هذا الدين، وأنه يلزمهم ترك دينهم ويتابعوه، فإن لم يفعلوا فإنه سوف يكون عذابهم في الدنيا والآخرة، ويتوعدهم على هذا وهو وحده ليس معه سلطان ولا جيش ولا قوة، وحده يقوم أمام أمة تخالفه وتعاديه وتنابذه، فيتحداهم بهذا الشيء ويقول لهم إنكم لن تصلوا إلي بسوء إذا لم يردني الله جل وعلا به. وهكذا كانت الرسل، كما قال هود عليه السلام لقومه لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا الرسل كلهم قالوا هذه المقالة، وآخرهم خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه قال هذا دليل من أعظم الأدلة على صدقه، حيث تبينت ثقته وصدقه، ثقته بالله جل وعلا بتحدي هؤلاء الذين يعاديهم ويعادون، ثم يخبرهم أنهم لن يصلوا إليه، وإذا قام أحدهم يريد به كيدا أو أذى وتوعده يقول سوف أقتلك، يقول له بل أنا الذي أقتلك، ثم يصبح خائفا من هذا القول لأنهم عرفوا صدقه وعرفوا أنه لا يقول قولا إلا ويرون صدقه كما يرون الأمور الواقعة أمامه. ولهذا لما أنذر الله جل وعلا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين خشي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون قصر في الإنذار والدعوة، فقام مسرعا وصعد على الصفا وصار يهتف وصبح. كانت عادة العرب هكذا، إذا دهم الإنسان أمر قريب قولوا كذا، اجتمعوا إليه، والذي لم يأتي إليه بنفسه أرسل من ينوب عنه من ولد أو أخ أو غير ذلك. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا يريد أخذكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبة واحدة. فهم يعرفون صدقه، يعرفون أمانته. ثم كذلك الآيات الأخرى مثل انشقاق القمر لما طلبوا منه آية انشق القمر وقال هذه آية، صار فلقتين، فلقة من فلقة من جهة الشمال وفلقة من جهة الجنوب في السماء انقسم قسمين، فصار يريهم ويقول اللهم اشهد، ومع ذلك قالوا هذا سحر، يعجب السحر يصل إلى القمر، لكنه التكبر والعناد والإباء. وكذلك إجابة دعوته يدعو بالدعاء فيستجاب، وكذلك القرآن الذي نزل عليه تحداهم وهم أمراء البيان في البلاغة والفصاحة والقوة أن يأتوا بأقصر سورة من سوره، فلم يستطيعوا عجزوا. والناس العقل منهم لم تسول له نفسه أن يفعل شيئا من ذلك، لأنه أمر لا يطاق، كما قال الله جل وعلا: إنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا يدخل فيه بعضه ليس كله. أما سخفاء العقول الذين تزين لهم شياطينهم وكذلك توهمهم وطغيانهم، توهمهم السيطرة والرئاسة التي توهمهم، إذا جاءوا بشيء من هذا صاروا أضحوكة، أضحوكة للعقل، مثل ما سأل مسيلمة، جاء في ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من المؤرخين أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم كان صديقا له لمسيلمة، وأنه اجتمع به فسأله: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة بليغة وجيزة. قال: ما هي؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفكر في نفسه قليلا ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: ما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وقدر وبقيت حفر النفر. ماذا تقول يا عمر؟ قال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. لا يكفي أنه يعني يخبر عن علمه، هو يقول: أن تعرف في نفسك أني أعلم أنك كاذب، يعني كذب واضح جلي خرافة. وهكذا كل من تحاول له نفسه يأتي بشيء من ذلك يصبح حوكة للناس. فهذا من أعظم الآيات التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية ظاهرة عظيمة، ولكن ما يعرف هذا على الوجه المطلوب إلا الذي يعرف لغة العرب ويعرف الفصاحة والبلاغة. ثم كذلك الأمور التي تقع على خلاف العادة التي أجراها الله جل وعلا في خلقه، مثل كون الماء القليل يكفي الجيش بأكمله وهو بإناء إذا وضع فيه يده فيصبح الماء يخرج من بين أصابعه ينبع كأنها عين عيون فيشربون ويتوضؤون، هذا الإناء. وكذلك الطعام القليل الذي يكون مصنوعا لثلاثة فقط يكفي الجيش بأكمله ثم يبقى كما هو كأنه لم يؤكل منه شيء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وقعت له صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم عند كل إنسان يفكر له عقل أن الذي يأتي ويقول للناس أنا نبي أنه بين رجلين، إما أن يكون أتقى الناس وأبر الناس وأصدق الناس وأقرب الناس إلى الله، أو يكون أكذب الناس وأفجر الناس وأكفر الناس وأبعدهم من الله جل وعلا. ولا يمكن يلتبس هذا بهذا، مستحيل أن يلتبس هذا بهذا، لأنه إما أن يكون صادقا برا رسول حق أو يكون كاذبا على الله، ومن أظلم ممن كذب على الله قد تناهى في الظلم. وهذا معنى قوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواف، يعني أنه متقرر عندهم أن الدين مبني على وروده من الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمر، على الأمر والنهي، وليس بالاستحسان ولا بالعقل ولا بالأوضاع التي وجد عليها الناس. وهذا هو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره، قال له ما دينك؟ إذا قال الإسلام قيل له وما يدريك، ما يدريك أن هذا دينك؟ فإما أن يقول وجدت الناس على شيء ففعلت مثل فعلهم، أو يقول قرأت كتاب الله وآمنت به. فإن كان الأول فهو الضال المرتاب الذي يعذب، وإن كان الثاني فهو المؤمن. هذا هو معنى ما ذكره في هذا التنبيه.
قال وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك.
هذا مأخوذ من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، والذين قبلنا وقعوا في الشرك، وقعوا في أشياء كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر فلا بد من وقوعه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. هذا هو وجه الاستدلال.
قال وفيه الغضب عند التعليم، وإنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله.
أما الغضب عند التعليم فهذا فيه إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا يؤخذ من قوله سبحان الله أو قوله الله أكبر على حسب صفات الرواية، رواية أنه قال الله أكبر الله أكبر كبر الله، في رواية أنه قال سبحان الله سبحان الله. هذا يدل على أنه غضب لأن هذا تنزيه لله جل وعلا وتكبير له، أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها. فيؤخذ من هذا أنه تأثر وغضب عند ذلك، وقد وقع له صلوات الله وسلامه عليه نظير هذا في بعض المسائل كما يأتي في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، قصة التي يذكرها المؤلف، وهي أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسقي لنا، فإنها جاعت العيال ومات الحلال وانقطعت السبل، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. ذلك كبر صلوات الله وسلامه عليه وقال ويحك ويحك أتدري ما الله، إلى آخره. فهذا مثله أيضا. هكذا صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهك شيء من حقوق الله فإنه يغضب، ولا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. أما عند التعليم بدون انتهاك في محارم الله فهو أكمل الناس خلقا وأتمهم حلما، ويسع الجاهل ما لا يسعه غيره. ولهذا لما دخل الأعرابي إلى المسجد على جمله فأناخ بعيره في المسجد ثم جلس يبول في المسجد، فانتهره الناس فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه دعوه لا تجرموه، فتركه حتى انتهى ثم دعاه، فقال إن المساجد لا تصلح لهذا، وأمر بأن يصب عليه ذنوب الناس إلى غير ذلك. في حديث الصحيح أن حديث أنس أن أعرابيا لقيه وكان صلوات الله وسلامه عليه عليه درع غليظ الحاشية، فأمسك به وجبذ جبذة شديدة. يقول أنس: حتى رأيت أثرها في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد يخرج الدم. يقول: فلم يعنف عليه وأمر أن يحسن إليه، وإلى غير ذلك، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم الجاهل برفق ولين. وأما إذا انتهكت في المحارم فإنه يغضب لله جل وعلا في الذي جاءه يشفع له في المرأة التي سرقت، لما سرقت المرأة المخزومية هي من قريش، يعني ثقل ذلك على رجالات قريش، قالوا: كيف تقطع يدها وهي شريفة وهي كذا وكذا؟ ثم قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما أحد يجرى على كلامه إلا حبه ابن حبه أسامة بن زيد. فكلموه فذهب يكلمه فغضب صلوات الله وسلامه عليه، وقال: تشرع بحد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إنما جاء النص على بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الوضيع فيهم أقاموا عليه الحد. المقصود أنه أن غضبه ليس دائما، وإنما هو عند انتهاك المحارم. وأما قوله أن في هذا أيضا ما يدل على
ما ذم الله به اليهود،
أن ما ذم الله جل وعلا به اليهود أن المقصود به هذه الأمة، فهذا واضح، لأن اليهود في قصتهم مع نبيهم قد مضى أمره وانتهى، وهم أيضا لم يؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي آمن به منهم قلة ما يتجاوزون عدد اليد الواحدة، طبع اليد الواحدة، فهذا في وقته. فكونه جل وعلا يذكر ذلك المراد نحن يبين ما فعلوه وذموا عليه لئلا نقع في ذلك، وهذا في جميع القرآن ليس خاصا في بني إسرائيل في اليهود، بل في جميع الأمم. كل القصص التي جاءت عن الأمم وعن الأنبياء نقصد نحن بها، لأن هذه سنة الله لا تتغير ولا تبدل. من خالف الرسل وكذبهم وعصاهم فإن مصيره إلى ما صار إليه أولئك المخالفون لرسله، ومن أطاع الرسل واتبعهم ونصر الله ودينه فإنه تكون له العاقبة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا هو مضمون القصص الذي قصه الله جل وعلا علينا في القرآن، سواء عن بني إسرائيل أو عن غيرهم.
قال: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس
فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله فيه
هذا في الواقع يقصد بذلك قول بعض المتأخرين مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره الذين إذا جاءوا بمثل بعض الحديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعره على صحابته للتبرك به، وكذلك كان إذا توضأ تسارعوا إلى فضلة وضوئه يتبركون بها، وإذا حتى إذا سفل أو تنخم صلوات الله وسلامه عليه كل واحد يحب ويسارع أن تكون بيده حتى يمعك بها وجهه تبركا به صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا أمكن أحدهم أن يأخذ شيئا من ثيابه التي تلي جسده وما أشبه ذلك فعل وارتبط بذلك. وبعض الصحابيات لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عرق عرق صابه العرق تأخذ عرقه وتضعه في الطيب، لأن عرقه صلوات الله وسلامه عليه أحسن من الطيب، رائحة طيبة. والمقصود أن هذا شيء مشهور ومعروف، فكانوا إذا جاءوا إلى مثل هذه القضايا قالوا هذا فيه جواز التبرك بالصالحين وبأثارهم. والمؤلف هنا يقول هذا خطأ، خطأ من وجوه. الوجه الأول أن هذا تبين لنا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا هذا مع أحد منهم، ما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من سادات الصحابة، وهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا وجه. الوجه الثاني أنه لا يجوز أن يقاس غير الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذا لا يقوله من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقاس أحد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، بل ولا يجوز أن يدان به، فهذا قياس مع الفارق البعيد جدا، فإذا جاء القياس مع الفارق فهو قياس باطل غير معتبر شرعا. الوجه الثالث أن هذا فيه سد للذرائع، يقول وهي قاعدة معروفة في الشرع، والمعنى أننا لو أجزنا ذلك لدعا هذا إلى ما لا يجوز وصار طريقا إلى الشرك وإلى سؤاله والتوسل به وما أشبه ذلك، وكل ما كان وسيلة إلى ما هو محرم فممنوع، قاعدة شرعية. وهناك أيضا وجه رابع لم يذكره، وهو أن الصلاح أمر لا يعرف إلا من قبل الوحي، لأنه في القلب وليس للإنسان إلا الظاهر. يجوز أنه يكون في الظاهر في الباطن غير ما هو في الظاهر، ويجوز أن يتبدل في آخر حياته ويتغير، بخلاف الذين أخبر الله جل وعلا عنهم مثل الصحابة لأن الله رضي عنهم. فإن خبر الله لا يخبر الله جل وعلا عن شيء يتبدل ويتغير. المقصود أن الصلاة إذا قال انتبرك الصالحين هذا أمر مظنون غير متيقن، وإنما هو من باب الظن، وباب الظن لا يجوز أن يبنى عليه الأحكام في مثل هذا إلى غير ذلك من الأمور الممنوعة. وكل وجه من هذه الأوجه يكفي.